السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إنه يحب الله ورسوله، هو ده عنوان قصة الليلة دي. إنه يحب الله ورسوله. كنت حسمي قصة الليلة دي أعوان الشيطان، قصة أعوان الشيطان. ثم تراجعت عن هذا الاسم، لأن هذه القصة فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت حنزل بهذا العنوان أقصد به ناس موجودين في زماننا هذا، وبيعاني منهم فئات كتير جدا جدا في مجتمعنا، ولكن خشيت أن يكون هذا فيه لمز للسادة الأشراف الأكابر أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاخترت اسما آخر لقصة الليلة، وهو إنه يحب الله ورسوله. إيه القصة؟ القصة أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: أتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب، يعني وقد شرب الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضربوه، فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بيده. وأخذ الناس يقولون: أما تستحي؟ أما تستحي من الله؟ أما تستحي من رسول الله؟ أما تتقي الله؟ ومنهم من قال: أخزاك الله، لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا تقولوا هكذا، فإنه يحب الله ورسوله، وإنما قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله. القصة دي أصلها عند الإمام البخاري في صحيحه، وموجودة عند سيدنا الإمام ابن حبان في صحيحه، وموجودة عند غيرهما من الأئمة، ولها زيادة عند سيدنا الإمام البيهقي عليه رحمة الله وبركاته. زيادة يعني في إيه؟ في المتن يعني. زيادة في القصة، حتى زيادة كمان في القصة. عند مين بقى؟ عند سيدنا الإمام البيهقي عليه رحمة الله وبركاته. الزيادة اللي موجودة عند سيدنا الإمام البيهقي فيها أن هذا الرجل عبد الله الملقب حمار، لقبه كان كده، يعني لم يكن هذا اسمه، ولكن هذا لقب شهر به وعرف به بين الناس، لم يلقبه له أحد، وإنما يبدو أن أهله هم من لقبوه بهذا من الصغر وعرف بهذا، ولم يكن الرجل يستاء من ذلك. وعلى فكرة ما كانش هذا الصحابي لوحده هو الملقب بهذا اللقب، أو حتى من الناس اللي اسمه كده كمان، ده كان في ناس اسمه هكذا حمار، من هذا اسم أبيه أو اسم جده. من الصحابة مثلا كسهل بن حمار الأنصاري، ومن بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين، ولكن ليس هذا موطن الكلام والبحث. الشاهد يعني أنه كان مشهور بهذا الاسم، هو اسمه عبد الله، مشهور بهذا اللقب ابن حمار. طبعا بعض الناس بينطقوها حمار، ولكن الصواب بكسر الحاء وفتح الميم المخففة. ويقال أن هذا اسمه النعمان، وقيل هو ابن النعمان، عبد الله ابن النعمان، والخلاف عليه في اسمه، هل هو اسم النعمان ولا هو اسم عبد الله وأبوه اسم النعمان، فيبقى اسمه عبد الله ابن النعمان، واللقب اللي اتشهر به اسمه هكذا حمار. الخلاف ده عاد تدور فيه واجري فيه ورا السادة العلماء الأكابر الشراح. أتاري في روايات تقول إن أبوه أصلا كان شارب خمر، يعني ابتلي بهذه البلية أيضا، وهو ابتلي أيضا بهذه البلية شرب الخمر، ومع ذلك شهد له رسول الله بأنه يحب الله ورسوله، فقالوا لأن أبوه كان بيشرب الخمر وهو كمان ورث هذا من بعده، يعني ورث هذه الخصلة من بعده، فبقى في خلاف، هل يا ترى هو الرجل ده اللي دخلوا بيه على سيدنا النبي هو نفسه النعمان ولا ابنه عبد الله؟ والراجح والله أعلم أنه هو عبد الله، ولكن أنا أردت أن أنا أقول الكلام ده علشان لو حضرتك سمعت غير الكلام ده يبقى قد عرضت عليك الكلام كله، سمعت أو قرأت يعني. الشاهد وهدف قصة الليلة دي اللي أنا عايز أركز عليه هو إن المفترض إن كل واحد فينا ما يعملش نفسه ملاك على الناس، وإنك أنت الوحيد اللي عبارة عن صفحة بيضاء نظيفة وكل الناس صفحاتهم سواد. ومش علشان ذنب أو زلة أو هفوة نهد بحر حسنات الخلق، وده اللي بيحصل النهاردة من بعضنا، من بعض إخواننا في حياتنا العملية، بنقابلهم وبنشوفهم وأحيانا بنسمعهم أو بنشوف ده على مواقع التواصل الاجتماعي. لما حد يقع في مشكلة أو يعمل زلة أو هفوة أو تظهر منه سيئة، وممكن يكون ليه حسنات، وممكن يكون ليه حسنات كتير كمان مش حسنات بس، نمسك احنا الزلة دي ونفضحه بقى بيها ونزله ونعاتبه، ومش نعاتبه بس، لا نشنع بيه ونشتمه ونلعنه ونلعن كل اللي حوالين منه وكل اللي يعرفوه. طبعا هذا ليس من أخلاق الإسلام، وده بقى اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه لنا الليلة دي عملي مع واحد مش عمل زلة عادية، ده وقع في كبيرة من الكبائر. وخد عندك بقى المفاجأة اللي جاي دي كمان، ده مش أول مرة يغلط الغلطة دي، مش أول مرة يجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقع في الذنب ده. كبيرة، فعلة كبيرة يعني، جريمة، وهي شرب الخمر. ويدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومش أول مرة يدخلوا بيه على سيدنا النبي وهو سكران، ولذلك قال رسول الله اضربوه. قال لا، هو ده الحد، ده إقامة الحد عليه، ده سيدنا النبي يا جماعة قال كده لأن مش أول مرة يجي لسيدنا النبي بهذا الذنب. وهو سكران، ولكن أذنب قبل ذلك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد، ويشرب تاني ويشرب تالت. فلما جابوه سيدنا النبي في هذه المرة، سيدنا النبي قال للصحابة اضربوه، فقاموا يسمعوا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم اللي يضرب بإيده، ومنهم اللي في إيده ثوب ولا قلع الثوب بتاعه وبرم الثوب كده وبدأ يضرب بيه علشان يبقى مؤلم، ومن الضارب بنعله، في رواية بتقول كده، فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله. بعض الفقهاء بيستدلوا من المشهد ده، يقولوا وهذا فيه دلالة على إن حد شارب الخمر مش 40 جلدة، يعني مش حاجة ثابتة يعني 40 جلدة، وإنما بما يتراءى للإمام حسب نظر هو وشخصيته وجريمة اللي قدامه. ممكن واحد يصلح معاه إن هو ينضرب باليد ولا ينضرب بالتوب وخلاص، واحد تاني لازم ينجلد. ده كلام بعض الإيه، بعض السادة الشراح أو بعض الفقهاء. وبعضهم يقول إن موضوع الحد ده اجتهاد من الإمام، يقول يضربوه 20 يضربوه 40 يضربوه 80، هذا اجتهاد. واستدل على ذلك بأنه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين زاد شرب الخمر في الناس، وده بسبب كثرة دخول الناس في الإسلام. الناس لما كتروا يدخلوا من الإسلام وبقى الدخول في الإسلام كتير وبسرعة جدا، مش كل الناس طبع واحد في تمسكها بالتدين، وليس كلهم على طباع صحابة النبي الذين تربوا تحت قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجيل بقى الجديد، الأجيال الجديدة اللي جاية ديت ما هيش شكل الصحابة في إقبالها على الإسلام وتمسكها بالتدين والالتزام. فكان يدخل الإسلام ولسه على ما هو فيه من رواسب الجاهلية، ومن هذه الرواسب مثلا شربه للخمر. فلما زاد دخول الناس في الإسلام ولسه منهم فئة من اللي داخلين جديد في الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بيشربوا الخمر، فسيدنا عمر أراد أن يغلظ العقوبة، فجمع الصحابة اللي موجودين، وكان منهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي أشار عليه بهذا، قال له احنا نشدد على الناس في الحد وأرى أن يجلدوا 80. إيه اللي نقول كده؟ ننشر في الناس فرمان ملكي، فرمان من أمير المؤمنين، إن اللي هيشرب الخمر بعد كده ونعرف إن هو شرب الخمر هيقام عليه الحد، ومش هنجلد 20 ولا 40 جلدة، هنجلد 80. وهذا التشديد طبعا هذا يعد من باب الاجتهاد، وهذا التشديد من باب إن الناس يتركوا هذا الأمر وبعيدوا عن هذه الكبيرة تماما. أرجع بقى للقصة، هذا الصحابي الجليل الذي أتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومش أول مرة يقع في هذه الكبيرة، أول لما دخل على سيدنا النبي قال لهم طب اضربوه، فضربوه، وبعدين بعد لما ضربوه سيدنا النبي قال لهم خلاص سيبوه اتركوه يروح بقى. أما انصرف من مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال أخزاه الله، ومنهم من قال لعنه الله. رواية تانية عند البيهقي قال لهم رسول الله بعد لما ضربوه، قال لهم بكتوه، نصها كده بكتوه. ما مش أول مرة يقام عليه الحد، جه قبل كده مرة واتنين، نعمل فيه إيه؟ قال له طب اضربوه، فضربوه اللي بإيده اللي بثيابه، وبعدين بعد لما ضربوه قال بكتوه، فبكتوه. فمنهم من يقول أما تتقي الله، ومنهم من يقول أما تستحي من الله، ومنهم من يقول أما تستحي من رسول الله، ومنهم من قال أخزاك الله لعنك الله. فقال رسول الله لا تقول هذا، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تقول هذا فإنه يحب الله ورسوله. الله 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 على جمال سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الراجل جاي عامل كبيرة من الكبائر، ومش أول مرة يجي عامل الكبيرة دي، ومع ذلك يوم لما حد دعا عليه وقال له الله يلعنك روح الله يلعنك، بيقول كده، بيقول له لعنك الله، يعني بيدعي عليه باللعن. ومنهم من قال أخزاك الله، يعني بيدعي عليه بالخزي والعياذ بالله. أبى رسول الله هذا، ويقول للصحابة لا تقولوش كده، لا تقولوا هكذا. وهيعلمنا ويعلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقول ايه بقى في موقف زي ده، نقول ايه مع واحد زي ده. قال لهم ما تقولوش لعنك الله اخزاك الله، فقد علمت انا، يعني سيدنا النبي، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، سيدنا النبي يقول انا علمت انه يحب الله ورسوله، انا عارف ان هو بيحب ربنا ويحب النبي. هنقول ايه بقى؟ قال لهم قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ادعوا له بالمغفرة، ادعوا له ربنا يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وده درس جميل جدا 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 نتعلم منه النهاردة. لما مذنب من المذنبين، لما واحد ممن عطل التوبة في حياته، أصل برضو كلمة مذنب دي بعض الناس بيتضايقوا منها، بيزعلوا منها. حاضر يا سيدي. واحد أخر التوبة في حياته، مسوي في التوبة في حياته، وطلع لنا بحاجة كده علشان يبقى ترند، وفعلا خد اللقطة والترند والناس كلها بقت تتكلم عليه. بس انت عارف بقى اللي ايه اللي خد الترند ده ولو ببولة في بئر زمزم؟ يعني جاي عايز يعمل حمام، ما حبكش بقى الحمام ده غير عند بير زمزم. يا راجل طب ما الدنيا يا ضايق بيك خالص، يعني جاي عند بير زمزم. هو جاي عند بير زمزم عشان كل الناس تقول له انت رايح فين؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وفي حد يعني انت اتجننت؟ انت مش طبيعي؟ فاراد ان يذكر ولو بانه بالى عند بئر زمزم. برضو النهارده في زماننا ده كده، موالي الترند تستغرب جدا ايه الترندات اللي بتطلع كل ثواني دي، وترندات على ايه؟ تلاقي ترند على جوجل على حاجة تافهة، ترند على الفيس على حاجة تافهة، ترند ايه ده؟ ترند على تويتر مثلا على حاجة تافهة. واحدة مثلا حلقت شعرها خلاص بقت ترند، الناس كلها ايه ده؟ بقت قرعة؟ ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ ايه ده يا مش مكسوفة من نفسها؟ ايه ده يا مجنونة؟ ايه ده؟ ده ما تربطش؟ ايه ده؟ هي خدت اللقطة وخدت الترند. الله اعلم بحالها، يمكن عيانة نفسيا، يمكن عندها كانسر، يمكن عندها مشكلة، يمكن عقلها خف. بلاء. نعمل ايه بقى معاها؟ نشتمها ونشتم اللي جابوها، نسب اللي يعمل كده، ونسب اهله، ونسب معارفه، ونسب بلده، ولا نتعامل معاه ازاي؟ نلعنه؟ ندعي عليه ربنا يخزيه، يعني ربنا يفضحه؟ يعني النبي نهانا ان نفعل هذا. تخيل بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يؤمرنا ان احنا نتعامل مع امثال هؤلاء، يقول ايه؟ لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. ادي دي زيادة في رواية جملة دي على نفس القصة اللي معانا. النبي قال للصحابة لا ما تقولوش كده، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وإنما قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي مذنب النهاردة، ولا أي مقصر، ولا أي واحد أو واحدة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ابتلاه ببلاء وعايز يتشهر او يتعرف، فعمل اي عملة ولا قال اي جملة ولا اي شيء علشان الناس كلها تتكلم عليه، وفعلا حصل والناس كلها اتكلمت عليه. اما ان تقول خير وانا اقول خير، يا إما نسكت وما نتكلمش، يا إما تدعي له بالهداية، قول ربنا يهديك، قول ربنا يهديكي، ادعي له بالمغفرة، قول ربنا يغفر لك، ربنا يغفر لك، ادعي له بالرحمة، قول ربنا يرحمك، ربنا يرحمك. هو ده الواجب، النصح للمسلمين، الأمر بالمعروف بمعروف، وألا نؤذي أحدا، وألا نسب أحد، وألا نشمت في أحد، وألا نجرح أحد، وندعو لهم أن يهديهم الله وأن يغفر لهم وأن يرحمهم. دي قصة مهمة من حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل، هذا الرجل فيه خير كثير، شهد له رسول الله أنه يحب الله ورسوله، بيقول كده: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يا سلام على الجمال وعلى الشهامة وعلى مروءة سيدنا رسول الله وعلى جمال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. راجل واقع في ذنب، وذنب كبير، شرب الخمر، ومش أول مرة يغلط الغلطة دي، ولما يدخل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يزودوا عليه الملام، ومنهم اللي يبدأ يدعي على الرجل ده، النبي يقول لهم: ما تقولوش كده، أنا ما أعرفش عنه إلا إن هو بيحب ربنا وبيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ادعوا له إن ربنا يغفر له وربنا يرحمه ويعفو عنه. عايز أقول لحضراتكم، ما تستغربوش إن بعض الصحابة ومنهم الرجل ده اللي سيدنا النبي قال عنه إن هو بيحب ربنا ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تستغربوش إن بعض هؤلاء الصحابة ابتلوا بهذا البلاء حتى بعد أن دخلوا في الإسلام وظهرت منهم أخلاقيات الرجولة الحقيقية والإيمان القوي، بس عنده الزلة دي. ليه؟ لأن شرب الخمر أصلا كان محبب إلى الناس في الجاهلية، كله كان بيشرب الخمر إلا القليل النادر. ومن الأحكام الشاقة جدا اللي كانت شديدة على قلوب كثير من الناس حكم شرب الخمر، تحريم شرب الخمر. ولذلك هذه القضية جت تدريج، واحدة 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 واحدة، ثم حرم الله ونهاهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سيدنا أنس بن مالك قال: لما نزلت الآية دي كلنا اللي كان عنده خمر في بيته أهرقها. الرواية تقول، بيقول يعني كده، بيكمل بيقول: كل اللي كان عنده خمر رماها كبها، حتى أن شوارع المدينة عجت بالخمر. يعني تبقى أنت ماشي كده الصبح كده تلاقي فيه خمر كتير جدا موجودة في الشارع زي المية كده. وده يفهمنا إن كتير جدا من الناس في الجاهلية وقبل الإسلام كانوا بيشربوا الخمر عادي جدا، إلا من رحم الله وعافاه من هذا الوباء وهذا البلاء وكره إليه هذا الباب، باب شرب الخمر. فلما دخلوا في الإسلام كان صعب عليهم إن هم يتركوا هذا الباب، أغلبهم ترك هذا الباب إلا القليل منهم، ومنهم هذا الصحابي عبد الله ابن النعمان أو النعمان الملقب بحمار، صاحب القصة اللي معانا الليلة دي. وأيضا من هؤلاء أبو محجن الثقفي. وما أدراك ما أبو محجن الثقفي؟ أبو محجن الثقفي ده يا جماعة واحد برضو من اللي ابتلوا بأنه ابتلي بهذا البلاء، بلاء شرب الخمر. وله مشهد يوم القادسية وهم مكتفينه جايبينه فبيعذروه علشان بيشرب الخمر ومش عايز يسيبها. وده من أنبل الرجال ومن أقوى الرجال ومن أشاوس الرجال من الأبطال، فمكتفينه. قامت الحرب، سيدنا سعد مريض جدا، وسيدنا سعد في الوقت ده قائد كبير، وهو عند سيدنا سعد. الراجل سامع صوت الحرب، سامع صوت التكبير وصوت السيوف، فنادى على سلمى امرأة سيدنا سعد، وأراد منها أن تفك قيده، واستحلفها بالله. قال لها بستحلفك بالله، مش هينفع تسيبيني كده مربوط كده بالطريقة دي والرجالة بره بيحاربوا وأنا قاعد هنا بسمع، فكيني، اعملي فيا معروف، فكي ايديا، فكي جسمي، وكرميني واديني سيف سيدنا سعد وفرس سيدنا سعد، وانا وعيدك هرجع بيهم، ولما ارجع بيهم باذن الله كأن شاء لم يكن، هرجع وكتفيني تاني ولا حد شاف ولا اي شيء. فلما استحلفها بالله فكته. وكان يوم القادسية ده يوم أبو محجن الثقفي، اللي الناس كلها متخيلة أن أبو محجن الثقفي متربط في القيود لأنه بيتقام عليه الحد ويشدد عليه من باب التعزير متكتف. المفاجأة أنه لثم نفسه، يعني عمل لثام يعني على رأسه ووجهه عشان محدش ياخد باله ولا حد يعرفه، وكمان ايه راكب على فرس سيدنا سعد. يبقى الناس ساعة ما يشوف فرس سيدنا سعد يظنوا اللي راكب على فرس سيدنا سعد هو مين؟ هو سيدنا سعد نفسه. المفاجأة ان اللي على هذا الفرس دلوقتي سيدنا ابو محجن الثقفي رضي الله عنه وارضاه. ادي ابو محجن الثقفي وموقف واحد من مواقف سيدنا ابو محجن الثقفي يا جماعة، مع انه زلت قدمه في ذنب، ومش ذنب عادي، كبيرة من الكبائر كمان. لم يدم هذا عليه طويلا وانما تاب واناب. ومش معنى كده ان احنا نتهاون بالذنوب او نقول للناس براحتكم بقى، السكة مفتوحة، انت وقعت في ذنب ولا يهمك، حتى لو كان كبيرة من الكبائر وطول فيه النفس براحتك، معك يوم واتنين وشهر واتنين وسنة واتنين براحتك خالص. لا، مش ده معنى كلامنا. وإنما يا أحباب أنا أقول لكل من وقع في ذنب صغير أو كبير، أقول له عجل بتوبة، إلحق نفسك، إلحق نفسك يا حبيبي قبل فوات الأوان. وأقول لكل أخت بتسمعني دلوقتي وقع في أي ذنب، إلحقي نفسك بسرعة. أنت مش شايفة الموت بيخطف الناس من حوالينا إزاي؟ اوعى يغرك دفاعي او كلامي هذا، ده انا بكلم فئة تانية خالص، مش بكلمك انت واقولك براحتك في الذنب او المعصية، لا، ده انا بكلم فئة تانية خالص اللي هم بيهينوا اهل الذنوب والمعاصي، بيسخروا من اهل الذنوب والمعاصي، بيقللوا من قيمة الناس لما بيحصل منهم زلة ولا هفوة، دول اللي الكلام ليهم. اما أصحاب الهفوات والذنوب والزلات، وكلنا ذو خطأ، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كلنا ذو خطأ. أصحاب الذنوب والزلات والهفوات توبوا إلى الله، والله عز وجل يحب من عبده أن يتوب، والعمر ليس مضمون. ماذا لو اقتربت ساعة الوفاة؟ ماذا لو جاءك ملك الموت وأنت مصر على هذا الذنب أو هذه الكبيرة، هتعملي إيه لو جالك ملك الموت وأنت بتعملي المصيبة اللي أنت مصر عليها دي، الذنب اللي أنت مصر عليه ومش عايزة تسيبيه ده؟ هتعملي إيه لو جالك ملك الموت وأنت على هذا الذنب وما لحقتيش تتوبي؟ شكلك هيبقى إيه أمام الله؟ هتقولي إيه لربنا؟ وأنت هتقول إيه لربنا يا أخي؟ لأني عليك حريص، فأدعو الله تعالى لي ولك بالهداية، وأدعو الله تعالى لك بالرحمة، وأدعو الله تعالى لك بالمغفرة، وأمد يدي إليك لتأتي إلى باب الله عز وجل وتبدل هذه السيئة بحسنات، فيغفر الله تعالى لك ويبدل سيئاتك حسنات. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم تب علينا أجمعين يا رب العالمين. هزتني قوي جملة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا فقد علمت أنه يحب الله ورسوله. يا ما ناس يا جماعة ممكن يبقى بينها وبين ربنا أحوال وأنا وإنت مش واخدين بالنا أو مش حاسين بيهم، وزي لما ليه زلات أو هفوات أو سيئات بينه وبين ربنا عمار، بينه وبين ربنا خير محدش يعلمه إلا الله جل جلاله والكرام الكاتبين اللي كتبوا الخير ده وكتبوا الحسنات دي. قال الله: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا من الأبرار يا رب ومن المقربين يا كريم. اللهم امين يا رب العالمين. ناس كتير جدا بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي وممكن يكونوا بيحبوا ربنا والنبي أكتر مننا، ما تستغربش. دورنا إن محدش يعطلنا في حبنا لربنا ولا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دورنا ما بنلتفتش لحد ولا بنتكلم على حد ولا بنشنح على حد ولا بنبطئ حد ولا بنعطل حد عن وصوله لربنا. بالعكس، اللي نقدر ناخده معانا وإحنا واصلين لربنا ورايحين لربنا ناخده معانا، ناخد بإيديه. واللي ما نقدرش ناخد بإيديه ونعجز عن ان احنا ناخد بايديه للجنة والربنا، ندعيله بالهداية، ندعيله بالرحمة. لكن لا تتعالى على احد. يا مناس قلوبها عمرانة بحب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة احنا محتاجين قبل ما الحلقة ما تخلص ان احنا نعمل اختبار حقيقي لمحبتنا لله ورسوله علشان نتأكد هو احنا بنحب ربنا والنبي بجد ولا هو كلام. تعالوا على ايتين، نرجع على الايتين دول بسرعة كده قبل وقت الحلقة ما يخلص. اول آية في سورة البقرة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. دي أول آية. في ناس بيتخذ من دون الله أندادا بيحبوهم كحبهم لله بل أشد. المفاجأة: والذين آمنوا أشد حبا لله. في ناس بيحبوا الفلوس أكتر من ربنا، في ناس بيحبوا النسوان والعياذ بالله أكتر من ربنا. أيوة، زعلش من كلامي ده. في ناس بيحب الدنيا أكتر من حب ربنا، بيحب الشهرة أكتر من حب ربنا، بيحب نفسه أكتر من حب ربنا. في كده مصيبة ربنا ابتلى بيها. ربنا يقول بقى أهل الإيمان حاجة تانية خالص: والذين أمنوا أشد حبا لله. الآية التانية عشان نختم قول الله في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ربنا بيقول لنا اختبار عملي لينا جميعا، بتحب أباءك أكتر من ربنا؟ بتحب ولادك أكتر من ربنا؟ بتحب إخواتك أكتر من ربنا؟ بتحب زوجتك أو أزواجك أكتر من ربنا؟ بتحب عيلتك وأسرتك أكتر من ربنا؟ بتحب تجارتك أكتر من ربنا؟ بتحب أي شيء من الحاجات دي أكتر من ربنا؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده اختبار عملي علشان نظهر حبنا لله عز وجل. فاللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا